بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام أن يقدموا لكم ضمن سلسلة محاضرات المسؤولية محاضرة فضيلة الشيخ عبد الله ابن منيع بعنوان مسؤولية المال.
ولا شك أن هذه المسؤوليات هي في الواقع كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا شك أن الشعور بالمسؤولية هو في الواقع نصيحة، وهو في الواقع اتجاه سليم نحو تحقيق الأخوة الإسلامية ونحو تجسيد قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولا شك أيها الإخوة أن المال هو عصب الحياة، والدين الإسلام ينظر إلى المال نظرة إكرام ونظرة احترام ونظرة تقدير، على اعتبار أنه وسيلة من وسائل تحقيق العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فالله سبحانه وتعالى قال عن المال:
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
وأمرنا سبحانه وتعالى بالعناية بالمال والحفاظ عليه:
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
وقولوا لهم قولا معروفا. لا شك أن الإسلام ينظر إلى المال نظرة تقدير، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته. فإذا المال لا شك أن الإسلام يحترمه، وأن الإسلام يقدره، وأن الإسلام يأمر بالحفاظ عليه وإنفاقه فيما يجب أن ينفق فيه. ثم إن المال أو الإسلام وهو ينظر إلى المال يؤكد على ضرورة السعي في اكتسابه وتحصيله، ولكن بشرط أن يكون عن طريق ليس فيه ظلم ولا تعد على العباد، سواء أكان ذلك على سبيل التعدي على المجتمع أو كان ذلك على سبيل التعدي على الأفراد. فلا يجوز أن يؤخذ المال بطريق غير شرعي كسرقته ونهبه والتحيل على أخذه بأي وسيلة من وسائل التحيل كالقمار ونحو ذلك، كما لا يجوز أن يكون طريقه وطريق الحصول عليه الطرق الملتوية من ربا ومعاملات تتعلق بالتغرير والجهالة والتدليس والغش ونحو ذلك. لا شك أن الإسلام ينهى عن ذلك، كما أنه ينهى عن أن يكون طريق تحصيل المال عن طريق الاعتداء على المجتمع. فالاعتداء على المجتمع لا شك أنه جريمة، ولا شك أنه ظلم، ولا شك أنه تعدي. وأي مال يأتي عن طريق الظلم والعدوان فهو مال سحت وهو في الواقع من أكل أموال الناس بالباطل. فإذا المال لا شك أنه محبب إلى الإسلام، ولكن ننظر إلى المال، النظرة الآن إلى المال، هل الإسلام ينظر إلى المال على اعتبار أنه غاية وإلا على اعتبار أنه وسيلة؟ المال أولا معروف أن الله سبحانه وتعالى خلق عباده لعبادته، ولا شك أن العبادة أشمل من أن تكون مقصورة على الصلاة أو الصيام، فكل ما يمكن أن يكون نافعا للمسلمين فهو نوع من العبادة. الأمر بالمعروف عبادة، والنهي عن المنكر عبادة، ومساعدة المحتاج عبادة، والتفريج عن المكروبين عبادة، وإنفاق المال فيما يمكن أن يكون سببا من أسباب سعادة الآخرين بهذا المال يعتبر عبادة. فإذا المال هو وسيلة لا غاية، ولهذا يا إخواني المال حينما تنتهي حياة الإنسان تنقطع صلته بماله حتى لو كان يجد آلاف الملايين، فإذا مات خلص انتهت ذمته المحصلة للحقوق والواجبات، تنتهي ذمته، فليس له تعلق بماله، وإنما ماله ينتقل بعد استيفاء اللوازم الشرعية عليه تنتقل إلى ورثته. فإذا المال وسيلة، وطالما أنه وسيلة فهو في الواقع ينظر إليه لتحقيق هذه الوسيلة. ثم حفظكم الله، يجب كذلك أن يكون مبنيا تحصيله على الطرق الشرعية. فأولا لو أردنا الآن أن نقارن الآن، نعم نقارن بين المذاهب الاقتصادية، المذهب الرأسمالي والمذهب الاشتراكي وما يؤول إليه من شيوعية ونحوها والمذهب الإسلامي، نجد المذهب الإسلامي المذهب الاقتصادي الإسلامي وسطا بين هذين المذهبين، لأن المذهب الاقتصادي المذهب الرأسمالي هو في الواقع ينظر إلى أن المال غاية وليس وسيلة، فأي طريق يوصل إلى المال فهو طريق محمود وطريق مرغوب إليه، لكن بشرط ألا يؤثر على التسلط على المجتمع، مو لا يؤثر على حقوق المجتمع، على التسلط على المجتمع. فهم ينظرون إلى المال، تأخذه عن طريق ربا، تأخذه عن طريق قمار، تأخذه عن أي متاجرة في أي نوع من آليات التجارة مهما كان، ولو كان يعني لا يصح من حيث مثلا كالمتاجرة في المخدرات والمتاجرة في الخنازير والمتاجرة في المسكرات ونحو ذلك. هم على كل ينظرون إلى أن المال غاية، وأي وسيلة توصل إليه فهي وسيلة معتبرة. ننظر الآن، ثم ينظرون كذلك إلى أن المال هو في الواقع نعم غاية، وغاية مهيئة للفرد نفسه، ولا يجوز أن تطغى مصلحة الجماعة على الفرد، بل يجب أن يكون للفرد حريته في ذلك. هذه نظرة الغربيين الرأسمالية لاقتناء المال والحصول عليه. النظرة الاشتراكية هو أنهم يتفقون مع المذهب الرأسمالي في أن المال غاية وليس وسيلة، ولكنهم يسلطون المجتمع على الفرد. الفرق بينهم أن الفرد في المذهب الرأسمالي له حريته ولا يجوز أن تطغى عليه مصلحة الجماعة. الشيوعي أو الاشتراكي ينظرون إلى المال إلى أنه للجماعة، ويسلطون الجماعة على الفرد ولكنهم يتفقون مع المذهب الرأسمالي في أن المال غاية وليس وسيلة. ثم حفظكم الله ننظر الآن إلى المذهب الإسلامي، فالنظرة الإسلامي إلى المال هي على اعتبار أنه وسيلة لا غاية، ولهذا أولا لا يجوز أن تهمل مصلحة الفرد، ولا يجوز أن تهمل مصلحة الجماعة، وفي نفس الأمر لا يجوز أن تطغى مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة، ولا يجوز أن تطغى مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، بل بينهما خط وهمي لا يجوز لأي من الشقين أو من الجهتين أن تخترق حدها إلى الحد الآخر. ثم حفظكم الله، ونحن ننظر إلى أن المال وسيلة وليس غاية، وأنه في هذه يعني طالما أنه وسيلة فننظر إليه الآن نظرة الإسلام إلى تكدس الثروات في أيدي قلة من الناس. نحن لو نظرنا الآن إلى المذهب الرأسمالي ننظر إليه على أنه يشجع تكدس الأموال في أيدي قلة من الناس، ولهذا نجد مجموعة كبيرة من أثرياء العالم غالبهم من الرأسماليين من غير المسلمين. نجد كذلك نفس الآن ما يتعلق بالمذهب الاشتراكي، نجد الدولة هي التي تتسلط وهي التي تأخذ الأموال وتكدسها وتتاجر فيها وتجعل الأفراد كلهم موظفين أو شبه موظفين عند الدولة. الإسلام ينظر إلى الفرد وينظر إلى الجماعة، ينظر إلى الفرد نظرة تقدير واحترام، وينظر إلى الجماعة كذلك نظرة تشبه هذه النظرة الفردية. وفي نفس الأمر الإسلام يعمل على إيجاد عوامل تفتيت الثروات، الثروات المتكاثرة في أيدي قلة من الناس. ننظر إلى أن الإسلام يعمل على تفتيت هذه الثروات، فأولا وجدت الزكاة، وجدت النفقات، وجدت الأوقاف، وجدت التبرعات، وجدت كذلك المساعدات في نفس الأمر، وجدت العطيات والهبات للأولاد وللأقرباء ولنحوهم. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاءه أبو طلحة ليوقف بيرحاء فرح صلى الله عليه وسلم وقال بخ بخ ذاك مال الرابح ذاك مال الرابح، ثم قال أبو طلحة يا رسول الله مرني من أضعها عنده أو له، فقال صلى الله عليه وسلم ضعها في الأقربين. فإذا المال له مجموعة تدفقات، وفي نفس الأمر له مجموعة من عوامل سحبه فيما يتعلق بما ذكرنا بالزكاة والصدقات وكذا وكذا إلى آخره والأوقاف، وفي نفس الأمر حفظكم الله فيما يتعلق بعد الوفاة بتوزيع المال على أكبر عدد ممكن من المستحقين لهذا المال من أقرباء الميت، أمه وأبوه وزوجته وأبنائه بناته إخوانه أخواته أعمامه بني أعمامه بني إخوانه، كل هؤلاء في الواقع، حتى إن الأمر يصل بعد ذلك إلى الموالي نفسهم في نفس الأمر، إلى أبعد الأبعدين فيما يتعلق بالعصر فيما لم يوجد عاصب قريب. فإذا المال يتشوف بعد ذلك إلى تفتيت الذروة وتوزيعها على أكبر عدد ممكن ليكون ذلك سببا من أسباب غنى الإنسانية. لابد أن يكون لدى المجتمع الإنساني قدرة على الاستغناء، قدرة على وجود ما يكفل له شؤون حياته. الإسلام حفظكم الله ينظر إلى المال، ولكنه وهو يحبذ ويرغب ويوجد جهات متعددة لتحصيل المال، يقف أمام جهات أخرى من شأنها أن تكون ضارة بالمجتمع، فأي كسب يأتي عن طريق ذلك يعتبر كسبا غير صحيح. فنحن الآن لو نظرنا الآن إلى الأحكام الشرعية فيما يتعلق بالأمر والنهي والترغيب والترهيب والوعد والوعيد ونحو ذلك، لوجدنا أن غالب هذه الأحكام تدور حول الحفاظ على الضروريات الخمس، التي هي العقيدة، الدين، العقل، الدم، المال، العرض. هذه الأمور الخمسة تدور عليها الأحكام الشرعية. فنحن حينما ننظر الآن إلى ما يتعلق بالعقيدة، فأي مال يأتي عن طريق الإخلال بالعقيدة ككتب الضلال والبدع والشركيات ونحو ذلك، والكتب المؤثرة في الفكر والعقيدة والاتجاه، أي تجارة في هذا النوع فهي تجارة غير شرعية، وأي كسب يأتي عن طريق هذه الممارسات فهو في الواقع كسب خبيث ولا يعفى على كل حال. ويجب على ولاة الأمر الكف أو في الواقع الوقوف أمام مثل هذا الاتجاه السيء. كذلك حفظكم الله فيما يتعلق بالحفاظ على العقل، لا يجوز أن يكون تحصيل المال عن طريق أي شيء من شأنه أن يكون مؤثرا على العقل، فيما يتعلق بالمخدرات، المسكرات، الأمور التي من شأنها أن تكون مؤثرة على اتجاه المجتمع في عقوله من حيث التفكير ومن حيث التأثير عليه ومن حيث غسيل الأدمغة فيما يتعلق به، كل ذلك في الواقع يعتبر روافد مالية ممقوتة ولا تجوز. كذلك حفظكم الله فيما يتعلق بالدم، فأي شيء يتعلق بإثارة أو إراقة الدماء لا يجوز بحال من الأحوال أن يكون المال عن هذا الطريق. ولهذا الأسلحة الآن في أوقات الفتن وأوقات الحروب لا يجوز التعامل بها، والتجارة فيها غير صحيحة، وينبغي كذلك لولاة الأمر أن يمنعوا مثل هذا الشيء، لأن هذا يعمل على إيجاد شقة واسعة بين الأمن وبين الاضطراب، بين حقن الدماء والعناية بها وبين إراقة هذه الدماء وإهدارها. فإذا لا شك أن التعامل في مثل هذا الشيء لا شك أنه لا يجوز، ولا يجوز أن يحصل المال عن هذا الطريق. كذلك حفظكم الله فيما يتعلق بالنسل، فيما يتعلق بالنسل لا يجوز لأي تعامل مالي أن يكون طريقه العمل في ممارسة تشجيع البغاء، تشجيع الفواحش، إيجاد قنوات آثمة من شأنها أن تكون ناشرة للإثم والعدوان والفحشاء ونحو ذلك، كل ذلك في الواقع لا يجوز أن يكون طريقا لاكتساب المال. كذلك المال نفسه ينبغي أن يكون اكتسابه عن طريق معتبر، فلا يجوز أن يكون عن طريق الربا، لا يجوز أن يكون عن طريق ما فيه التغرير والتدليس، لا يجوز أن يكون مؤثرا على الاتجاه العام فيما يكون. لو نظرنا الآن ما هي الأضرار التي تنشأ من التعامل بالربا ونحو ذلك من الطرق القصيرة لتحصيل المال، أولا لا شك أن الله سبحانه وتعالى حينما حرم الربا:
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
لو نظرنا حفظكم الله إلى التعامل الربوي لوجدنا أنه ظلم محقق وعدوان على المجتمع وعلى الفرد. أما الفرد فهو استغلال لضعفه واستغلال لحاجته وتمكن من استعباده حينما يكون أسيرا للديون. وأما المجتمع فالذين يكدسون الأموال عن طريق الربا هم أولا المعروف بأن المال أو الأثمان هي في الواقع وسيلة لتقويم السلع وليست موادا تكون مهيئة للبيع والشراء كالسلع. فإذا اتخذت الأثمان هي سلة الحصول على المال من حيث البيع والشراء بها أو المصارفة بها ونحو ذلك، فهذا يعني أن أولا يحصل المال في أيدي قلة من الناس يمنعون ويحجبون هذا المال عن عوامل الإنتاج. فالمال نفسه الآن بأيدي هؤلاء، يقول أقرب إلي في تحصيل المال أن أتعامل تعاملا ربويا دون أن يكون طريقي إلى ذلك عن طريق السلع وشراء السلع وتحمل التكلفات في سبيل شحنها وفي سبيل التأمين عليها وفي سبيل لآخره وتخزينها ونقلها وما يتعلق بذلك. فهو يقول هذا طريق ميسر، لكن إيش النتيجة؟ النتيجة أنك الآن تحجب هذا المال عن الإنتاج، فلا يكون هناك يعني الآن تنحسر نشاطات الصناعة، تنحصر وتنحسر نشاطات الزراعة، يتجه المجتمع إلى فقد الكثير من الأسواق والسلع المستهلكة التي هو في حاجة إليها، تكون نتيجة حجب هذه الأموال عن الإنتاج أن تكثر البطالة. لماذا؟ لأن المصانع ووسائل الإنتاج في حاجة إلى المال، ولا يمكن أن تقوم صناعة مزدهرة أو زراعة مزدهرة إلا بالمال وبكثرة المال في يد القائمين على وسائل هذا الإنتاج. فإذا حجب عنهم انحسر نشاطهم، وبالتالي سرحوا مجموعة كبيرة من موظفيهم. هؤلاء الموظفين الذين يعملون ماذا يكون؟ عاطلين عن العمل، ولكن لابد أن يكون وهم في الواقع سيعملون على البحث عن أي وسيلة من وسائل تحصيل المال ليعيشوا كما يعيش غيرهم. هو يريد يأكل، يريد يشرب، يريد يلبس، يريد يسكن، يريد متعة من المتع التي يتمتع بها غيره. فإذا ما هي الطريق؟ يبحث عن أي وسيلة من وسائل ذلك. ولهذا حفظكم الله، حينما الآن وجد التضخم المالي نتيجة التكالب على الصفقات الربوية وحجب المال عن وسائل الإنتاج وكثرة العاطلين، اتجه العاطلون إلى إيجاد وسائل لهم يستطيعون به تحصيل المال. فوجدت عصابات للسرقة والخطف والاعتداء على الأموال ونهبها وما يتعلق بذلك، وجدت عصابات تتاجر بالمخدرات التي هي ممنوعة دوليا، لكن وجدت العصابات ماذا يعملون؟ يأكلون. فإذا نقول إن التضخم المالي أفرز هذه العصابات الآثمة. وجد كذلك نتيجة لإيجاد وسائل خلف بين الدول فيما بينهم وبين الدولة نفسها، إيجاد فتن وإيجاد نزاعات، نشطت مادة السلاح أو صناعة السلاح. وصناعة السلاح لا شك أن السلاح هو في الواقع موجه إلى من؟ موجه إلى الإنسانية، فلا شك أن هذا يعتبر كذلك من الإفرازات الخطيرة للتضخم المالي الذي من شأنه اكتساب المال بغير حق. كذلك حفظكم الله فيما يتعلق من الإفرازات نفسها، الآن نجد أن المال صار في أيدي قلة يتحكمون في مصائر الناس فيما يتعلق بالجانب الإعلامي من صحافة ومن تلفزة ومن إذاعة ومن كذلك دور نشر. هؤلاء يتحكمون في الإنسانية ويتحكمون في أخلاقها ويتحكمون في ما يتعلق بتغيير الاتجاهات الفكرية في ذلك. ماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن تكون بيدهم وسائل الإعلام في توجيه الناس إلى ما يريدون عن طريق أموالهم، إما عن طريق شراء ذمم وإما عن طريق شراء أجهزة إعلامية ونحو ذلك. أكثر من ذلك كله أن هذا كذلك توصل إلى الفوضى أو توصل إلى المحسوبية فيما يتعلق بإيصال قوم ليسوا أهلا للولاية بإيصالهم إلى الولاية. ونحن حينما ننظر الآن إلى الدول الآن التي لديها انتخابات فيما يتعلق باختيار ولاتهم، ماذا يكون؟ يكون عن طريق التصويت، لكن هذه الأصوات تنشط مجموعة جهات متعددة تملك أموال في أنها تنشط وتشتري أصوات لتوجيه هذه الأصوات إلى اختيار فلان الذي سينفذ لهم رغباتهم فيما يتعلق بتسهيل تجاراتهم، بتسهيل أمور تكفير أموالهم بأي وسيلة من الوسائل التي يريدونها، بالتأثير على أي جهة يريدون التأثير عليها، عن طريق أن يأتوا بمن يكون طوعا لهم. فهذا في الواقع لا شك أن هذه إفرازات سيئة جدا. الإسلام في الواقع والحمد لله ينظر إلى هذه الأمور على اعتبار أولا أنها مسؤولية مالية أمام كل واحد من نفس المسؤولين عن المال، في وجوب أن يحصله بطريق مشروع. ثم حفظكم الله بعد أن نتجاوز هذا الأمر، ننظر الآن إلى الإسلام فيما يتعلق بالإنفاق. الإنفاق الآن نظرنا إلى ما يتعلق بجانب الكسب، ننظر إلى جانب الإنفاق. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه:
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
وكان بين ذلك قواما، فلا يجوز للإنسان، يقول الله: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين.
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا.
فإذا لا يجوز للإنسان وقد أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بالمال لا يجوز له أن يتصرف في هذا المال إلا فيما يكون محققا لمرضاة الله سبحانه وتعالى، فيما فيه عبادة ربه، فيما فيه تأمين شؤون حياته وحياة من يلزمه مؤونته، في سبيل ما يتعلق بمساعدة من يحتاج إلى مساعدة. المال لا شك أنه ينبغي أن يكون مبنيا، يعني مبنيا تملكه وإنفاقه على ما فيه العدل في الإنفاق، فلا يجوز أن يكون هناك إسراف ولا تبذير. يجب أن يكون الإنفاق بطريقة عادلة، لا تقتير ولا إسراف في ذلك. ينبغي أن يكون كذلك الإنفاق في مجالات خيرية، هناك مجموعة من المجالات التي لا يجوز الإنفاق فيها، فيما يتعلق بالوسائل المحرمة، فيما يتعلق بإيجاد أمور يعني تؤثر على العقيدة، تؤثر على حقن الدماء، تؤثر على الأمن والاستقرار، تؤثر على العناية بالأعراض والنسب، كل ذلك ينبغي أن يكون المال مصروفا فيما يحبه الله ويرضاه، وفي نفس الأمر يجب أن يكون مبنيا على الاعتدال في الإنفاق. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وعن إضاعة المال، ولا شك أن إضاعة المال من الأمور التي الإنسان مسؤول عنها، ومسؤولية المالية لا شك أنها تنصب على ما يتعلق بالكسب وبالإنفاق. ثم حفظكم الله، المال وقد سمعنا وعرفنا رأي الإسلام فيه والترغيب في تحصيله، كذلك الإسلام يوجه إلى حفظ المال بأي وسيلة من وسائل الحفظ. أولاً، المال عندك ينبغي أن تكون محافظاً عليه المحافظة التي من شأنها أن يكون مسعداً لك ومسعداً لمن تلزمك مساعدته أو الإنفاق عليه. ثم إذا كان المال في ذمم فينبغي أن يحتاط لهذه الذمم، فالله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه.
يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
هذه الآية الكريمة اشتملت على ثلاثة أمور من أمور إثبات المال. أولاً لا بد من كتابة هذا المال، إثباته في الذمة. والأمر الثاني لا بد من الإشهاد على ثباته. والأمر الثالث كذلك تعلق بالرهن، فرهان مقبوضة، فلا بد أن يكون هناك وسائل للإثبات. فلا بد أن يكون المال إذا كان في ذمم الآخرين لا بد أن يكون مسجلاً، ولا بد أن يكون مثبتاً بشهادات وبإقرار، وفي نفس الأمر كذلك لا بد أن يكون، إذا كانت هذه الوسائل لا تكفي فلا بد أن يكون هناك ضمانات، لا بد أن يأتي ضامن يكفل هذا المال، لا بد أن يكون عندك رهن. كذلك ممكن أن يكون من وسائل حفظ المال النظر في الجانب التأميني. الجانب التأميني الآن أنت مثلاً الآن عندك مثلاً مصنع، وهل مصنع هذا مصنع قيمته وتكاليفه مثلاً 20 مليون، 30 مليون، 50 مليون؟ يمكن أن يكون هذا المصنع ما استطعت الحصول على هذا المصنع إلا بوجود ديون في ذمتك له، وأنت تعمل على أساس أنك تتخلص من هذه الديون بوافر أو بإنتاج أو بغلة هذا المصنع. لكن هذا المصنع قد يكون عرضة لحريق ونحو ذلك، فقد يكون من وسائل حفظ المال هو التأمين عليه. فالتأمين كذلك هو يعني يحتاج إلى مزيد من البحث والنظر، ولا يجوز أن نقول والله هذا حرام مطلقا أو نقول حلال، بل ينبغي أن ننظر. طالما أنه وسيلة من وسائل حفظ المال وقد أمرنا بحفظ المال، فينبغي أن يكون لدينا نظرة إلى هذه الوسيلة، وأن ننظر ما يصلح منها ونختار ونأخذ به، وما لا يصلح لا يجوز أن نأخذ به. ثم حفظكم الله كذلك من حفظ المال، لا شك أن من حفظ المال العناية بالزكاة. ما نقص مال من صدقة. الزكاة طهرة للمزكي وتنمية للمال، فحينما يكون لدينا عناية بالزكاة وإخراجها الإخراج الصحيح والدقة في النظر وفي تحصيل ما يجب علينا من زكاة في أموالنا، لا شك أن هذا سبب من أسباب حماية أموالنا. فهي فضلاً عن أن الزكاة فيها إشاعة المال وفيها كذلك تقريب المودة والمحبة بين الأغنياء والفقراء، وإزالة ما في نفوسهم من غبطة أو من حسد أو من حقد أو نحو ذلك، حينما يكون هناك يعني مساعدة لهم وإيثار لهم وعطف عليهم بإعطائهم من حق الله، إعطائهم الزكاة الواجبة عليك في مالك، كذلك نفس الصدقة إن في المال حقا سوى الزكاة، فلا شك أن هذا سبب من أسباب حماية المال. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا.
إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور.
ومن الإيمان بالله الإيمان بما أمرنا الله سبحانه وتعالى به من أمر ونهي وترغيب وترهيب ونحو ذلك. فإذا لا شك أن المال ذو مسؤولية، يعني هذه المسؤولية يجب علينا أن ننظر إليها فيما يتعلق بكسبنا، وفيما يتعلق بإنفاقنا، وفيما يتعلق بحفظ أموالنا، وفيما يتعلق كذلك باعتبار المال وسيلة. لا يجوز واحدنا والله ما أنه يجمع المال ويجمع المال، طيب وإلى منك بكرة يعني انتقلت إلى الحياة الآخرة ماذا تنتفع من مالك؟ مالك بعد ذلك سيأتي السؤال من أين لك هذا؟ فيما اكتسبت وفيما أنفقت وإلى آخر الحساب. لكن حينما يكون عندك رعاية لهذا المال أو رعاية لنفسك ونصح لنفسك من هذا المال، من حيث الصدقة، من حيث الوقف، من حيث الهبة، من حيث العطية، من حيث العطف على الفقراء والمساكين، من يعني هذه الجوانب المتعددة، من حيث كذلك الإنفاق في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق ب الإنفاق على الملتقيات وعلى المخيمات الدعوية وعلى كذلك المحاضرات التي تكون في محلات عامة ونحو ذلك. لا شك أن هذا حفظكم الله إنفاق المال في هذا الشيء لا شك أنه يعتبر من الأمور التي أولاً يستطيع الواحد أن ينتفع بها في آخرته. وفي نفس الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أن كل صباح ينزل ملك ويقول اللهم أعطي كل منفق عوضاً وكل ممسك تلفاً. فالممسكون والعياذ بالله في الواقع أول ما هنا حسدوا أنفسهم أو في الواقع كذلك نقول يعني لم ينصحوا لأنفسهم، وفي نفس الأمر سيكون عليهم المال سيكون نقمة لا نعمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل لنا مزيدا من إدراك قيمة المال ووظيفة المال في الإسلام، فالإسلام في الواقع دين وسط.
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
والحمد لله أنه لا ينظر في الواقع إلى المال على أنه غاية المهم أنك تمسك المال، وإنما هو وسيلة لك لتحصل على السعادة في حياتك الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ونتيح الفرصة للأسئلة لعل فيها ما يمكن أن يكون مكملا لنقص ما سمعتم حفظكم الله.
لهذا السبب تساهل الناس في أمور الربا، حيث أن بعضهم يودع أمواله في بنوك بغرض المرابحة في الربا، فنرجو بكلمة إلى هؤلاء.
الله يا أخواني، هذا في الواقع لا شك أن هذا يعتبر أولاً غش من الرجل لنفسه، هو يغش نفسه وهو في الواقع يسيء إلى نفسه. وماله الآن؟ هل لي الآن يبي يجمعه؟ هو يبي يبقى معه إلى أبد الآبدين، ولا سيذهب هو ويترك هذا المال عليه وزره وعلى من أخذ هذا المال نعمته وخيره. فعلى كل حال يعني أينا، يقول صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فقالوا يا رسول الله وأينا يفعل ذلك؟ قال نعم، الذي يجمع المال لوارثه هو الذي يكون مال وارثه أحب إليه من ماله نفسه. فلا شك أن هذا في الواقع يعتبر خسارة ويعتبر حرمان ويعتبر في الواقع ضيق أفق ويعتبر غش للنفس، لأن المال الذي جاء بطريق غير شرعي، الله سبحانه وتعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لو نظرنا حفظكم الله إلى مجموعة من المعاصي ومن الموبقات، نظر إلى الزنا، إلى قتل النفس، إلى السحر، إلى قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، إلى مجموعة من الموبقات، لو نظرنا إليها، إلى السرقة، لو نظرنا إلى هذه ونظرنا إلى عقوباتها وجدناها صحيح أنها موبقات وفواحش وعليها عقوبات، لكن لو نظرنا إلى الربا ووازنا بينه وبين هذه الموبقات لوجدنا أن الربا يعتبر أعظم جرما من هذه الموبقات، بالرغم من أنها موبقات وفواحش. فالله سبحانه وتعالى ما قال عن كل واحدة من هذه الموبقات فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإنما قال عن الربا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ما رأيكم في من يحاربه الله ويحاربه رسوله؟ لا شك أنه مخذول، ولا شك أنه خاسر، ولا شك أنه أن الذلة والمهانة هي طريقه والعياذ بالله. فإذن ينبغي لنا أن نتقي الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبيه. كذلك في أثر يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: درهم ربا شر من 36 زنية. وفي كذلك أثر آخر أن أهون الربا أن ينكح الرجل أمة والعياذ بالله. فلا شك أن الربا يا أخواني يعتبر جرثومة مالية، وطريقة والعياذ بالله صاحب الربا هو في الواقع محارب لله ورسوله، ومحاربته الله ورسوله لا شك أن هذه تعتبر من أعظم الجرائم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات،
يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم.
المرابي كالذي يتخبطه الشيطان من المس، مثل المصروع يا أخواني والعياذ بالله. الربا يجذب من النفس الرحمة والرأفة والشفقة والمحبة والمودة. تجد المرابي لو تقول السلام عليكم قال: طيب أقول وعليكم السلام، بكم تعطيني؟ على كل حال يا أخواني لا شك أن الربا والعياذ بالله فيه الشر الكثير، فيه ظلم الإنسانية، فيه ظلم المجتمع، فيه ظلم الفرد، فيه التعدي على حدود الله سبحانه وتعالى، فيه أنه مهيأ لأن يحاربه الله ورسوله. فلا شك أن الربا يا أخواني ينبغي لنا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نبتعد عنه الابتعاد الكامل. والله سبحانه وتعالى حينما حرم علينا، هل حرم علينا ولا عاد عندنا طرق؟ عندنا والحمد لله. الله سبحانه وتعالى ما يغلق بابا إلا ويفتح بدلا عنه جملة أبواب. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وهدانا لتعاليمه العادلة الواقية المحققة للرحمة والتراحم والمودة بين فئات المجتمع.
فضيلة شيخنا يقول: أرجو من فضيلتكم توضيح الرؤية الشرعية في أسهم الاكتتاب في كثير من المجالات، سواء الأسهم كالاتصالات وغيرها أو أسهم العقارات.
والله لعل الأخ الكريم السائل يتحدث عن المساهمات العقارية أو المشاركة أو تملك أسهم الشركات المحلية. أما المساهمات العقارية فهي في الواقع ما فيها شيء والحمد لله. يأتي صاحب مساهمة ويقول: عندي قطعة أرض قيمتها 10 مليون أو أقل أو أكثر، وأفتح باب المساهمة، اللي ساهم 5000 واللي 10000 واللي 100000 واللي 1 مليون واللي 0.5 مليون إلى آخره. ثم بعد ذلك تحصى ويكون لكل واحد من المساهمين حصته من هذه الأرض بقدر مساهمته، فإذا بيعت وزعت الأرباح ولا شأ في ذلك. بقينا في مسألة يمكن على كل حال يقال: وهل الزكاة واجبة فيها؟ نقول: نعم واجبة فيها طالما أنها مهيئة للتجارة فتجب الزكاة فيها، ووجوب الزكاة فيها بتقديرها عند حلول كل حول. إذا تم الحول فتنظر إلى هذه الأرض، نفس مثلا صاحب المساهمة يقال له: كم الآن الأرض تسوى؟ هل تسوى مثلا أنت اشتريتها بعشرة مليون؟ يقول: والله تسوى 15 مليون. إذن تزكي على اعتبار هالقيمة أو أنها نزلت إلى هذا، فتزكي ما تساويه وقت وجوب الزكاة فيها، لأن الأمر راجع إلى رأس مالها. ثم حفظكم الله ما يتعلق بالمساهمة في الشركات المحلية. الشركات المحلية مع الأسف الشديد بعضها يختلف عن بعض من حيث أن مجالس الإدارة بعضهم عندهم شيء هداهم الله من عدم يعني الاستقامة، وعندهم شيء من ضعف الإيمان، فتجده يقول: والله الشركة الآن في حاجة إلى سيولة، ونحن وين نبي نروح نجيب السيولة؟ عن طريق مرابحة ولا عن طريق مشاركة ولا عن طريق تأجير ولا عن أي طريق؟ هذا يتعبنا، بل نبي نأخذ عن طريق ربوي اقتراض ونأخذ مطلوبنا وكذا. هذا في الواقع لا شك أن مجلس الإدارة الذي يقوم بهذا القرار ويصدر هذا القرار لا شك أنه آثم، وكل واحد منهم هو في الواقع مستحق لما قاله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله. فتجده آكل وموكل وشاهد وكاتب والعياذ بالله، فعليه 4 لعنات والعياذ بالله. فينبغي لهؤلاء الإخوة أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الأمر نفس المساهم يقول والله أنا الآن لا أستطيع أن أمنع الشركة نفسها، ما أستطيع أن أمنعها، لكن هل يجوز لي أساهم فيها أو لا يجوز لي؟ هذه الهيئات الرقابية للمؤسسات المالية وضعت قيود للمتاجرة بهذه الأسهم، فهذه القيود موجودة لدى مثلا نقول شركة الراجحي، الهيئة الشرعية شركة الراجحي، لو على كل حال ذهب الإنسان وأخذ هذه القيود وصار تعامله، أو أن يكون تعامله عن طريق مؤسسة مالية لها هيئة رقابية شرعية أعطت الضوابط فهو يأتي عن طريق هذا التعامل. فنقول على كل حال حينما يكون تعامله عن طريق هذه المؤسسة المضبوطة بهيئتها الشرعية قد يكون هذا أسلم له. أما أن يأتي ويقول والله أنا الآن أحب أني أشترك في شركة كذا وشركة كذا وشركة كذا، فيحتمل أن تكون هذه الشركة، بعض الشركات المحلية مع الأسف الشديد وصلت القروض الربوية فيها إلى قرابة 80% من رأس مال، أسأل الله العافية. هذه لا يجوز، هذه أشبه ما تكون. السؤال الآن هل يجوز أني أتملك أسهم بنك ربوي؟ الجواب لا. ليش؟ لأنه يتعامل بالربا. طيب وهالشركة اللي الآن رأس مالها أو اقترضت 80% من رأس مالها، إذن هذه شبيهة بالبنك الربوي. فإذن ينبغي أن يكون لمن يتعامل ويتاجر بهذه الأسهم إما أن يتاجر عن طريق مؤسسة لها هيئة رقابية تضبطها، أو أن يكون عنده نفس الضوابط نفسه ويستطيع أن يطبق هذه الضوابط على الشركات التي يتعامل بها، فما كان منضبطا استطاع أن يتعامل وأن يتملك من أسهمها، وما كان غير ذلك استطاع أن يبتعد عنها.
هل تجب الزكاة في أموال الصندوق التعاوني الذي يكون لبعض العوائل لمساعدة أفرادها؟
هذا يا أخواني ينبني على النظر الآن في هذا الصندوق، هل هو صندوق خيري؟ الآن موجود بين القبائل وأفخاذ القبائل صناديق بر يساهم فيها أفراد ويكون ريعها أو محصلها ينفق على فقراء الفخذ نفسه أو فقراء الحمولة ونحو ذلك، فهذا في الواقع لا تجب فيه الزكاة لأنه مال غير مخصص لإنسان معين، هذا لا تجب فيه الزكاة، مخصص لفقراء للفقراء، أشبه ما يكون بالوقف. الوقف هل تجب فيه الزكاة؟ ما تجب فيه الزكاة، حتى حاصله لا تجب فيه الزكاة إلا بعد توزيعه وتوزيعه على من يعني، فإذا أخذ مستحق ودار عليه الحول أو دار على بعضه الحول فتجب فيه الزكاة، وأما قبل توزيعه فلا تجب فيه الزكاة. فكذلك الأمر بالنسبة للصندوق الخيري أو الجمعية الخيرية. وأما إذا كانت جمعية تعاونية مثلا يجتمع 20-30 أما أن يكونوا زملاء في عمل كمدرسين أو يكونوا في شيء منها أو أن يكونوا كذلك أفراد قبيلة لكنهم يجتمعون ويقولون والله حنا الآن نحب أن نضعنا صندوق تعاوني ليس خيري تعاوني، هذا الصندوق التعاوني كل واحد منا يكون له مثلا يعني عليه راتب شهري مقداره 50 ريال 100 ريال، وهذا الصندوق يستثمر، وأي واحد منا يحصل عليه أي حادث أو اضطرار أو مقتضي لأن يأخذ تعويض من هذا الصندوق فله ذلك، ولكن هذا الصندوق بعد تصفيته نوزعه على المجموعة المشتركين أنفسهم. فنقول إذن هذا مال خاص وهو مال غير خيري وإنما هو مال تعاوني تجب الزكاة فيه، والخلطة يعني اختلاط اشتراكي واشتراكك واشتراك أخونا فلان وفلان وفلان إلى آخره، هذا في الواقع كله يعتبر حينما جمعنا هذا جمعناها صيرتها هذه الخلطة صيرت هذا الصندوق مالا واحدا، فهو يحمل شخصية اعتبارية تجب الزكاة في هذا المال لأنه مملوك ملكا خاصا لأصحابه.
ما حكم إيداع الأموال في البنوك الربوية؟ ويقول أيضا أنا شخص أعمل في صراف في أحد البنوك الربوية، فما حكم عمل هذا؟ هل هو جائز أو لا؟
أما ما يتعلق بالإيداع في البنوك الربوية فقد سبق قبل وجود البنوك الإسلامية أن صدرت الفتاوى بجواز ذلك. لماذا؟ لأن الإنسان غير مطمئن على ماله في بيته، يخشى عليه، فحينما يودع في البنك فهو يودعه على اعتبار أنه حساب جاري، وفي نفس الأمر يقوم البنك بحفظه، فهو لا يقصد مساعدة هذا البنك أو تأمين مال ليقوم بمهمته الربوية، وإنما يقصد أن يحفظ هذا البنك ماله ويكون مهيئاً للسحب والإيداع منه. هذا في السابق، لكن حينما وجدت عندنا الآن بنوك إسلامية، وجد عندنا الآن بنك الراجح الإسلامي 100%، وعنده الآن الحسابات التجارية، فكون أني أنا أروح وأودع في بنك الربوي، ماذا يعمل بهذا المال مالي الذي أودع في البنك الربوي؟ هو يأخذ هذا البنك، ما هو بيصرف فيه أو يسك عليه في صندوق، وإنما يأخذه ويودع خزينته ويقرض منه قرضا ربويا ويتعامل بهذا المال تعامل الربوي. فإذا مالك صار عونا لهذا البنك في أنه يزاول ما لا يحبه الله ويرضاه. فإذا خلاصة القول أنه طالما أنه وجد عندنا الآن بنوك إسلامية فلا يجوز لنا أن نودع أموالنا في بنوك ربوية. وما يتعلق بما ذكره الأخ بأن موظف يعمل في صراف بنك ربوي، فهذا في الواقع الآن ننظر إلى المسألة، أما لو كان أولا يقوم بكتابة عقود ربوية أو الشهادة عليها أو إجرائها أو نحو ذلك، بهذا ما نتردد في أننا نقول لا والله لا يصلح، وهذا في الواقع آكل الربا وموكله كاتب شاهد ومجتمعة عليه لعنات رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. أما إذا كان في مثل هذا يقول صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فأنت يا أخي حينما تبحث عن مكان ما في شبهة ولا في شيء، لأنها إنها الصراف هذا أليس عونا للبنك في أنه يتمكن من أداء مهمته؟ وأنت الآن تراعي هذا الصراف، فلو تركت هذه الوظيفة وبحثت عن عمل آخر أفضل منها لكان هذا أبرأ لذمتك.
رجل لديه أموال كثيرة ولله الحمد ويريد أن يستثمرها في الآخرة في حياته وبعد مماته، فما هي أحسن الأوجه التي توجهون بها أن يضع ثلث ماله؟
أول ما إذا كان ثلث ماله فهذا على سبيل الوصية، على سبيل الوصية، لكن لعله يقول وماذا أعمل بشيء من مالي الموجود على سبيل التجهيز، نقول الوقف، الوقف يا أخواننا، الوقف هذا صدقة جارية، لكن ينبغي بس والإنسان يوقف أن يأخذ احترازاته في حماية وقفه بعد موته من أن يضيع. وإلا حينما يوقف وتأتي هذه الغلة، غلة توزع على فقراء ومساكين وبنى مساجد وطباعة مصاحف وطباعة كتب ودعوة وفقراء ومساكين ومحتاجين وجمعيات خيرية، جمعيات تحفيظ القرآن، مجموعة أمور، جهات خيرية متعددة جدا، مثلا سقي الماء، حفر آبار، مساعدة المنكوبين، كل هذه لا شك إن هذه في الواقع والغلة تصرف وهو في قبره يأتي ثواب هذه الأعمال وهو في قبره. لهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله، خلص ما عاد فيه رابطة بين الحياة الدنيا والآخرة إلا في ثلاث، ومن الثلاث صدقة جارية، هو في قبره ويجيه أعمال صالحة من أوقافه ومن صدقاته ومن أموره الجارية، لا شك أن هذا فيه خير كثير. ثم حفظكم الله كذلك، مو بلازم أن يكون أنت حينما يكون منك الآن نظر، والله عندي مثلا أنا أنظر إلى مستشفى مواساة، مستشفى فقراء مساكين، مستشفى كذا، مدرسة، مدرسة خيرية، جمعية خيرية كذا إلى آخره، فأنا حينما أنفق في حياتي كذلك ما أقول والله هذه، لا، هي في الواقع النفقة مدخورة عند رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الإنسان يتصدق بتمرة فيأخذها الله ويربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون ما شاء الله، يعني عمل عظيم. فما تنفقوا من خير يعلم الله، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم. فلا شك أن الإنسان وهو ينصح لنفسه ينبغي له أن لا يقتصر على ثلثه يقول لمن يمت اعمل كذا وكذا، لا، اعمل منها حين مدام انك في حال، لأن أفضل الصدقة جهد المقل، وأفضل الصدقة أن تصدر من شحيح صحيح، لأن الإنسان صار صحيح وقوي وجميع مداركه متوفرة له، يكون عندي شيء من الشح في الإنفاق، يقول أنا الحين عندي متطلبات وعندي كذا. فإذا أنفق في حال من شحه ومن صحته فهو في الواقع قد بلغ قمة في الفضل. فينبغي لنا يا أخوانا أننا لا نحسد أنفسنا لا في الدنيا ولا في الآخرة.
قولوا هل يجوز الاشتراك في مشروع المرابحة الموافق للشريعة في بنك غالب تعامل الربا؟ وهذا يقول وجدنا لمعاليكم فتوى جواز التورق لدى البنك البريطاني، وهذا يقول ما حكم التورق وما صورته الشرعية؟
أولا يا أخوانا ما يتعلق بالتورق، التورق هو طلب الورق، والورق وشو؟ أصل الورق الفضة، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فالورق أصله هو الفضة، يعني فأنت متورق أي طالب فضة، ما عندك تبي، محتاج إلى نفقة، إما زواج، إما شراء منزل، شراء أرض، شراء سيارة، شراء دابة، أي شيء من هذا، وأنت ما عندك الآن، لكن عندك قدرة في أنك في المستقبل يعني تستطيع أن تؤمن هذه الحاجة حينما تأخذها، يعني تشتري، أنت تشتري الآن سلعة معينة بثمن مؤجل عليك ومقسط، وفي نفس الأمر يكون منك قبض لهذه السلعة وبيعها والاستفادة من ثمنها، هذا هو التورق. والتورق الآن أولاً معروف بأن جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة قالوا بجوازه، لأنك أنت الآن في حاجة إلى أن مثلاً تشتري لك منزل، فأنت بين أربعة أمور، إما أن تأتي من يعطيك ثمن المنزل وهذا نادر جداً، أو يقرضك قرضاً حسناً ويقسطه عليك وهذا نادر كذلك نفس الشيء، أو تذهب إلى البنك الربوي وتأخذ، ونقول هذا لا يجوز حرام، ولا البنك يقول مرحبا الله يحييك، لكن نقول هذا لا يجوز. فإذا بقي عندنا الحال الرابعة، وهو أن تشتري سلعة بثمن محدد مؤجل، ثم بعد ذلك تقبض هذه السلعة وتبيعها بشرط ألا تبيعها على من باعك إياها، تبيعها على طرف ثالث، فهذا هو التورق.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 832-11-10،
بالتعاون مع حلقات ذو النورين بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي شمال الرياض. طريق عثمان بن عفان، هاتف رقم 275-7172، جوال 054-53-7998. موقعنا على الإنترنت www.nurain.com. البريد الإلكتروني nurain@hotmail.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.